تحياتي لكم من القلب أعزائي المستمعين مني ومن زميلي المخرج بيتر شاهين وين ما كنتوا عم تسمعونا عبر إذاعة لبنان الحر. إيران المأزومة داخلياً ومع المجتمع الدولي والقوى الغربية في الملف النووي، حيث تواجه مخاطر تفلت الوضع الأفغاني الذي سيصيبها بشظاياه، إضافة إلى تداعيات المسألة الحدودية بينها وبين أذربيجان على خلفية ممر الغاز باتجاه أوروبا وقيام شبه تحالف بين إسرائيل والأذريين، وليس الحال بأفضل مع الخليج العربي، خصوصا مع فشل المحادثات الإيرانية السعودية، وأتت نتائج الانتخابات العراقية لتزيد الطين بلة مع رفض إيراني ممنهج ترافق مع زعزعة بلغت ذروتها مع محاولة اغتيال القاضم الرجل القوي على كل الجبهات والجهات، هذا في وقت تتسع رقعة الرفض للوكلاء المفوضين لها في لبنان، ناهيك عما تم تداوله عن التفاوض على جدوى استمرارية هذا الوجود في سوريا. فهل إن المنطقة اليوم في خريف التساقط الإيراني الكبير مع بدء انهيار مقولة الدول التي تدار بالكامل من الجمهورية الإسلامية؟ ضيفنا اليوم أعزائي المستمعين رئيس اتحاد فرنسيي الانتشار بممثلية قطر، مستشار قنصلي عام ومحامي السفارة الفرنسية، كاتب ومحلل سياسي الأستاذ جورج بوصعب. أستاذ جورج صباح الخير.
صباح النور أستاذ هدى، وتحياتي إليك ولأسرة لبنان الحر المقاومة الشريفة.
الله يخليك وأهلا وسهلا فيك ولو عبر الهاتف. أستاذ جورج، بالعراق بدنا نبلش بهيك بجولة بالمنطقة، إذا بدي أخذ البداية. نعم. من العراق، الانتخابات. نعم. يلي أظهرت رفض الشعب العراقي إلى التدخل الإيراني بشؤونه، وبسوريا يتم التفاوض بين مزدوجين وهي معلومات على جدوى استمرارية هذا الوجود أنذاك وعفوا. نعم. هناك وبلبنان. نعم. الرفض لحزب الله يتسع، يعني الممثل الشرعي لإيران بلبنان بوقت ولا معطى إيجابي بيتعلق بإيران، يعني إذا بدنا نحكي ما في تنمية ولا حرية وإنما قمع وسلاح وأخضاع. نعم. وكأنه الخيار بين ثقافة الموت وثقافة الحياة.
بالواقع أستاذي هدى، بدنا نحط شوي الأمور بنصابها. يلي حصل بالعراق ويلي عم يحصل بالمنطقة حاليا يأتي في سياق متكامل من التطورات والأحداث، بدأت تقريبا يعني مع اندلاع الحرب الأزرية الأيمانية الجديد الحديث، بحيث أنه هناك قرار دولي متخذ. تنرجع شوي لورا أكثر وناخد هيك مثل بيقولوا ركيل تنشوف المشهد بشكل أوسع وأشمل. هناك قرار دولي وتحديدا أمريكاني متخذ منذ عهد الرئيس باراك أوباما بإنهاء كل ملفات الشرق الأوسط المتزاحمة والمتوترة والخطيرة، للتوجه نحو ما يعتبره الأمريكيون بأنه التحدي الأكبر لألهم لمصالحهم لنفوذ من الدولي، ألا وهو الصين ومن وراها روسيا. وبالتالي هناك قرار مركزي من الدولة العميقة في الإدارة الأمريكية وحلفائهم بأنه آن الأوان لكي تنتهي بؤر التوتر في منطقة الشرق الأوسط. ومن هون كان التعويل على إيران كحاجة أمريكية بالدرجة الأولى، وهذا شيء يمكن مش كتير ناس بيعرفوه، أنه الأمريكان مش محبة بإيران، هن الأمريكان عم بيتعاونوا مع الإيرانيين لأنه إيران بنظام الملال الحالي حاجة أمريكية، حاجة أمريكية لمواجهة ناطرتهم للأمريكان بالشرق شرق آسيا. بتعرفي نحن هون بنسمي حالنا الشرق المتوسط او الشرق المتوسط او الشرق المتوسط، بينما هن بيعتبروه غرب اسيا. نعم. وشرق اسيا هو الصين وكل المنطقه يلي افغانستان والى اخره. ف بالنسبة للإدارة الأمريكية وحلفائها بيعتبروا أنه آن الأوان للانتقال من غرب آسيا إلى شرق آسيا حيث المواجهة الكبرى مع الصين وروسيا. من هون منشوف أنه سياسة التخلي الأمريكية عن المنطقة الشرق أوسطية ما أثار بطبيعة الحال رغبة أو حاجة بالأحرى مش غير حاجة عند دول المنطقة وخاصة حلفاء واشنطن والغرب التقليديين إلى أن يبحث كل واحد منهم عن طريقة حتى يحفظ مصالحه. من هون هالشي هيدا أدى ويؤدي إلى اندلاع بؤر توتر مثل قصة الملف الأزاري الأرمني يلي هو بالتحديد ملف يهدد ليس فقط منطقة القوقاز ولكن أيضا يهدد استراتيجيا إيران. لما نعرف أنه 25% من الشعب الإيراني من أصل أزاري ولما نعرف أنه الشعب الأزاري محصور بالمنطقة الشمالية من إيران في الحدود الموازية مع أذربيجان يعني نفهم تماما الخطر يلي تتعرض له اليوم إيران وخطر التفكك الذي يتهدد البلاد. طبعا من دون ما ننسى كمان الثورات الصارت داخل إيران والانتفاضات الشعبية ولا سيما بمنطقة الأحواز العربية. وبالتالي نعم فينا نقول أنه إيران اليوم محاصرة جيوبوليتيكيا جيوسياسيا محاصرة اقتصاديا. يعني نحن اليوم مثلا منشوف أنه اليوم السلطات الأزرية عم تمنع عم تضيق حركة مرور ناقلات النفط الإيرانية إلى أرمينيا يعني طول عمرها كانت هالناقلات تمرق لما كانت المنطقة الحدودية بيد الأرمن. أما وقد سقطت بيد الأزاريين فالأزاريين عم بيفرضوا على إيران شروط كتير صعبة للتضييق على حركة المرور. فانطلاقا من هالشي هيدا طبعا في عنا كمان المحاصرة لإيران بالغرب مع أفغانستان وعنا كمان القضية الباكستانية وعنا مشكلة الأقليات الإسلامية. يعني في بؤرة متوترة جدا حوالي إيران وإيران تشعر بهذا الخطر. ونحن نعرف أن الإيرانيين لما يشعروا بخطر بيصيروا بمرحلة أولى أشد تطرفا وأشد إيذاء وبيلعبوا دائما سياسة حافة الهاوي. فهيدا بشكل عام يعني اللي فينا نقوله بهالمجلس.
بدي ارجع لها النقطة هيدي انه وقت بتنزلك ايران بتصير شرسة اكتر اذا جايز التعبير. ولكن انا بدي ارجع لمسألة التراجع الايراني وما بعرف قدي حضرتك كمان بتوافق على التعبير يعني يعني هل مثل ما حضرتك عم تتفضل وتقول يعني التراجع سيولد خربطة امنية من اجل خلط الاوراق من العراق مثلا مع محاولة اغتيال القازمي إلى لبنان بين حوادث خلدي والطيوني من أجل إعادة فرض حضوره بالقوة والإمساك بالملفات المطروحة يعني هل ستكون مثل شرارة هيدي ستشعل
كل ما في شك. وهون اسمحي لي كمان أعطيك صورة مفصلة شوي عن كيفية كيف إيران اليوم عم بتصير بوضع محرج جدا ومتأزم لبلد. يعني اليوم مثلا حد شفنا بالآونة الأخيرة ثلاث مشاهد مهمة. أول شيء محاولة اغتيال رئيس الوزراء العراقي مصطفى القازمي وظروف وزيول هذه المحاولة الفاشلة. شفنا تقارب إماراتي عربي بين الليلين مع نظام بشار الأسد. وشفنا بنفس الوقت أنه في عودة مرتقبة لإيران. عم بقول مرتقبة ليست نهائية ليست أكيدة ولكن مرتقبة إلى طاولة المفاوضات النووية في فيينا ب 29 نوفمبر. فإذا بتاخذي هالثلاث مشاهد هولي هالثلاث صور هولي بتوصل لعدة استنتاجات. أهم هذه الاستنتاجات أنه إيران بدأت تتراجع لأنه ليقدر يفوت الإماراتي ويفتح مع بشار الأسد مع نظام بشار الأسد ونحن بس نحكي عن الإمارات نحكي عن هذا الرباع العربي هذه النواة الصلبة يلي هي المملكة العربية السعودية دولة الإمارات مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية. هؤلاء شكلوا اليوم بشكل النواة العربية الصلبة لإعادة ترتيب أوراق المنطقة العربية. وبالتالي لما الإمارات تفتح مع بشار الأسد بتكون عم بتحقق بالحقيقة أهداف عديدة أهمها أنه تحاول إعادة بشار الأسد والنظام السوري إلى الحضن العربي، وبالتالي انتزاعه من الحضن الإيراني. وهذا بحد ذاته تحدي، يعني فرضوا العرب مثل ما بيقولوا بساحة إيران السورية المفضلة. عرفت كيف؟ هيدي أول نقطة. تاني نقطة طبعا هون بين هلالين، يعني احتمال كبير أنه حتى يعني تمن هذا الانفتاح العربي على بشار الأسد قد ينتهي بدخول بتطبيع سوريا مع إسرائيل، يعني بمرحلة لاحقة. يعني طبعا ما بدنا نفوت في تفاصيل البحر،
بس لو هون استاذ جورج، ولو هون بدي عذرا على مقاطعتك وعلى المزدوجان يلي رح افتحهم، بما انه حضرتك اشرت لهالموضوع، يعني ما بتشوف انه امكانيه انه كسر الجدار او العزله اللي بيعاني منها اليوم نظام الاسد بتكون بمقابل فتح الباب امام سوريا للعوده مثل ما قلت حضرتك للحضن العربي، ولكن الثمن سيكون التطبيع مع اسرائيل؟
صحيح صحيح صحيح، هذا الواقع، وهذا اللي يعني تعرف مش قصة تحليل، قصة معطيات. يعني لأنه الموضوع لن ينتهي، موضوع العودة العربية على الساحة العربية إذا فينا نقول، أو العودة العربية إلى الساحة الشرق أوسطية لن تنتهي إلا بالتطبيع الشامل مع إسرائيل. هذه من حيث المبدأ العام. وبالتالي بشار الأسد اليوم يعني بينه وبين نفسه واقع بمشكلة كبيرة، هي إنه مش قادر يتخلى عن الإيرانيين، لأنه الإيرانيين بعضهم عم بيمدوا بالأكسجين، الحد الأدنى بالأكسجين اللي عم بيحتاج له، وبنفس الوقت مرتبط معهم مش عم بيقدر يطلع منهم، وبنفس الوقت الروس جاهزين حتى يبيعوا ويشتروا مثل ما بيقولوا. وبالتالي هيدي عم تفتح مجال قوة، يعني قوة مثل يعني
فتحة بالجدار،
مثل مدخل لحتى يدخلوا العرب ويقضوا من خلال هالظرف بالذات يقطفوها، ومن خلال إرجاع سوريا إلى الحضن العربي. وبالتالي نعم، نحن قد نصل إلى مرحلة متقدمة بعدين إذا تمت الأمور على سلامة، وإذا نجحوا العرب بإعادة سوريا إلى الحظيرة العربية، نعم بصير في احتمالات كبيرة للتطبيع. أما بالنسبة للموضوع الثاني يلي هو محاولة اغتيال القازمي، ما كان تم محاولة اغتيال القازمي لو ما إيران شعرت نتيجة الانتخابات العراقية الأخيرة بأنها خسرت الورقة العراقية، أو تكاد تبدأ بخسارة الورقة العراقية. يعني الانتخابات النيابية يلي ألحقت هزيمة كبيرة بالتأثير الإيراني والنفوذ الإيراني، تجلت ردة فعله بمحاولة اغتيال مصطفى القازمي رئيس الوزراء، لأنه بيعتبره مصطفى القازمي هو رمز هذه المرحلة الانفتاحية للعراق على العرب، وهذه المرحلة التي تفتتح خروج العراق شوي شوي رويدا رويدا من العباءة الإيرانية. وهون بدي أقول لك شغلة يمكن ما بيعرفوها كثير ناس، قائد الحرس الثوري قاني أرسل رسالة واضحة لرئيس الوزراء القازمي، مفادة بأنه تحذير خطير جدا، يعني هو بمثابة تهديد خطير، مفادة أنه اوعى تعتبر أنه أنت اليوم إذا قادر تكبر راس علينا نحن وتستفيد من محاولة اغتيالك وتطلع منا صح قرار سليم مثل ما بيقولوا، هو عتفكر انه انت قادر تبني حيثية معادية لألنا، وممنوع انك تكشف مين يلي كان مستهدفك، وممنوع انك تكشف وممنوع انك تقوي الطرف الشيعي العراقي العربي المتمثل بالصدر، تتشكل معه جبهة معارضة واسعة للوجود والنفوذ الإيراني. وهيدي شغلة يعني وصلت على طاولته لرئيس الوزراء مصطفى القازمي. وهلأ الكرة مثل ما بيقولوا بملعب القازمي بهالموضوع، تنشوف كيف رح تكون سياسته أو ردة فعله، أو كيف رح يرسم استراتيجيته للمرحلة المقبلة. وهون كل التحدي، لأنه بشكل واضح إيران مستعدة أنه ترجع تغتيله أو تحاول اغتياله للقازمي، أو تحاول أنه ترجع تزرع الدم والدمار بالعراق إذا شافت انه البساط ينسحب كليا من تحت اجريها.
يعني هيدا شيء بيأكد مقولة بعض التحاليل انه الامور رح تروح لصراع جديد مع ايران، بوقت هدف صحيح. ايران تحريك الداخل الموالي إلى ضد الحكومة صحيح. يعني هل رايح الامور صحيح. لمواجهة؟ يعني هل شيء يحتم المواجهة؟ نعم
نعم، وكلامك هلا بيوصلني للنقطة الثالثة كنت بدي أقولها.
نعم.
إنه تحدد تاريخ 29 نوفمبر لعودة المفاوضات بفيينا.
نعم.
فإيران المأزومة، لأنه كانت هي بالبداية إذا بتذكر كلنا حاطة شروط للعودة، وهالشروط هذه لم تنفذ، وأهم شرط لم ينفذ رفع العقوبات دفعة واحدة.
نعم.
وهون واشنطن ما قدرت أنه تستجيب لهذا الشرط الأساسي، لأنه كمان بدورة عرضت إدارة بايدن، إدارة الرئيس بايدن داخل أمريكا لضغوطات كبيرة من الجناح الجمهوري واليميني الذي يرفض أي تنازل لإيران قبل الحصول على ضمانات بتوقف برنامجها النووي.
نعم.
وبالتالي لم تحصل على رفع عقوبات مثل ما كانت مشترطة، بالإضافة إلى أنه لم تحصل على تعهد من بايدن باحترام الاتفاق في حال راح هو أو إجا أي رئيس أمريكي جديد، فما تتكرر تجربة دونالد ترامب.
نعم.
رئيس دونالد ترامب كمان هذا الشرط هذا ما استجيبوا له فيه، وبالإضافة لقصة عدم البحث بملف الصواريخ الباليستية والتدخل الإيراني في شؤون الدول العربية عبر وكلائها بالمنطقة. فكل هالشروط هذه ما حصلت على أي ضمان فيهم، ومع ذلك
فاتت بالمفاوضات
استعداد.
نعم.
للعودة.
نعم.
إلى طاولة المفاوضات. وبرجع بقول هذا الاستعداد يبقى مفخخا. يبقى مفخخا، لأنه كمان ما ننسى شغلي أنه إيران عم تلعب على الوقت، عم تلعب على الوقت لتخصيب الأورانيوم لتوصل لمرحلة تقدر فيها تفاجئ العالم بأنه هي.
نعم.
صارت تستطيع أن تملك السلاح النووي
تهدد فيه. نعم.
من هون بنتقل لهالنقطة، بتوصلني على اللقطة بدي أقولها هلأ، أنه في معلومات أكيدة، وأكيد يمكن سمعتوا فيها، بس معلومات شبه أكيدة حتى فينا نقول أنه إسرائيل عم بتحضر احتمال. وإذا بتلاحظ بعشر الشهر كان في مناورات مشتركة بين إسرائيل وأمريكا والبحرين والإمارات.
صحيح.
إكزاكتلي. بالبحر الأحمر.
صحيح.
يعني هيدي رسالة واضحة على أنه يا إيران يا طهران يا نظام الملالي، إذا من هلأ لـ 29 الشهر ما راح تاخدوا مواقف إيجابية بموضوع المفاوضات مع فيينا، وراح تستغلوا الظرف حتى تكملوا ببرنامجكم النووي وتبيعونا وقت، نحن رح نضطر انه نلجأ الى القوة، والقوة المادية بالمنطقة هون ممثلة بالدرجة الاولى باسرائيل.
اذا بدنا نحكي بزركة ايرانية مثل ما حضرتك عم تفضل وتقول انه لو منا ملاقية حالة مجبرة ما كانت رجعت فاتت بالمفاوضات يلي رح تصير باواخر الشهر الحالي.
بالضبط.
اليوم اذا بدنا ناخذ العراق وهو البوابة والمدخل نحو الهلال الشيعي المزمع بحسب الطموحات الإيرانية، فهل نحن اليوم أمام محاولة لأقفال الباب بشكل نهائي وترك المنطقة العربية بمنأى عن الطموحات الإيرانية من جديد؟ يعني من هون يأتي بدي أقول لك الرضوخ شوي الإيراني للشروط الأمريكية، إذا بدي استعمل هالتعبير.
نعم. شوفي أستاذ هدى، بدي لك شغل. بالمبدأ إيران يعني نظام الملالي عنده خط أحمر واحد، هو عدم سقوط النظام، وبالتالي إيران مستعدة لما تلاقي حالة مزروكة. نعم، هي مزروكة محشورة متأزمة بوضع مأزوم جدا، محاصرة بالمشاكل، محاصرة بالتحديات كإيران عم بحكي.
نعم.
مش كوجود إيران بالمنطقة، لأنه بكل إذا بنحكي بالمكرو وجود إيران بالمنطقة منسنفوت بتفاصيل كل دولة، اليمن، لبنان، سوريا، العراق إلى آخره. إنما كإيران، إيران كإيران اليوم محاصرة جيوسياسيا وجيوستراتيجيا بمجموعة تحديات ذكرنا البعض منها بحديثنا، قصة الملف الأزاري، التحدي الأفغاني، التحدي هذه الأقلية الإسلامية راحت تسميتها عن سيدي شو اسمها أقلية إسلامية الإيغور، تحدي الإيغور، تحدي الخليج، ملف الخليجي، يعني التحدي الخليجي المتمثل خاصة بقصة اندلاع في باب تسلح نووي فيما لو إيران وصلت إلى النووي، وبالتالي مجموعة تحديات جيوبوليتيكية تحيط بإيران بشكل واضح جدا. ولذلك يعني ما في شك أنه البوابة العراقية هي إذا بدك البارومتر، يعني هي الميزان الذي نستطيع عبره قياس مدى تأزم الـ الإيرانيين في المنطقة. ومثل ما ذكرت لك، يعني إذا من الانتصار المكون الشيعي المناهض لإيران المتمثل بالصدر دليل على أنه حتى ضمن المكون الشيعي إيران بدأت تخسر وتتراجع بتأثيرها يلي كان معهود بسنوات الماضية. وبالتالي إن أردنا أن نفهم ما يمكن أن يحصل في المنطقة علينا أن ننظر إلى ما يحصل في العراق. وهون أنا بستطرد بقول إن أردنا أن نعرف ما يمكن أن يحصل في لبنان بالذات يجب أن نتابع بتمعن وبدقة تطورات الوضع بالعراق.
بدي فوت شوي بمسألة العلاقة، يعني ما أنه مني بعيدة عن الملف الإيراني، ولكن بدي فوت أكتر بالعلاقة مع دول الخليج من البوابة الإيرانية وبالمقارنة بين لبنان والعراق. يعني اليوم إذا بدنا ناخد العراق، وبرغم الهيمنة الإيرانية لم تتوانى حكومته المكونة من بعض الشخصيات الأكثر ولاء لإيران عن طرق باب الرياض من أجل التعاون بين البلدين، من حكومة علاوي للكاظمي اليوم، ومن أجل التطبيع مع دول الخليج. أما بلبنان فالارتباك هو سيد الموقف، وأكثر من هيك هناك سوء إدارة ملف العلاقات الخارجية وتحديدا مع دول الخليج. لماذا يراد ضرب علاقة تاريخية مع هالدول ولا ينحو لبنان، ولا يمكن للبنان أو ما بيقدر لبنان أن ينحو منح العراق بهالمجال؟ هل الدولة متخلية عن دورة وعن مصالح لبنان العليا لصالح جماعة أو مجموعة معينة بلبنان؟
لأنه بكل أسف استاذي هدى، يعني شيء بحزب القلب واحد يقوله، يعني أنه بكل أسف بلبنان ما عندنا قازم وما عندنا أمثلة قازم، نماذج قازمية هيدا للأسف. لا. يعني اليوم نحن بالعراق طلع إنسان أخذ على عاتقه إنقاذ بلاده من الانهيار، قبل التحديات، تحملها على بصدره، تعرض لمحاولة اغتيال من أجل عراقيته وعودته إلى الأصالة العراقية، أوكي، لم يباع ولم يشرى، هو صديق الكل، منفتح على الكل غربا وشرقا وخاصة على العمق العربي تبعه. وبالتالي هيدا النموذج يلي لبنان مفتقده للأسف من رأس الهرم إلى أدنى، يعني من رئاسة الجمهورية إلى الحكومة إلى المجلس النيابي بأكثريته الحالية، نحن فاقدين هذه المناعة الوطنية. وبالتالي مشان هيك يعني يتعذر أن يتكرر المثال العراقي بلبنان حاليا، لأنه هون بستذكر قول لراندي، القوة لا تأتي من المقدرة الجسدية وإنما من الإرادة التي لا تقهر. نحن ما عندناش إرادة للأسف، نحن بلبنان في فريق لبناني ما عنده الإرادة أنه ينقذ بلاده وينقذ لبنانيته وينقذ عروبته، لبل عنده إرادة بأنه يبيع عروبته للإيراني ويبيع سلطته لحزب السلاح حزب الله. وبالتالي ما فيها الإرادة الموجودة بالعراق. لذلك يعني قد يكون بعض من الأسهل على العراقيين أن يستعيدوا سيادتهم واستقلالهم مما هو سهل على اللبنانيين في ظل الوضع القائم حاليا.
اليوم يعني ما بتشوف استاذ جورج هالتصعيد، انه هالمرحله، يعني بدي ارجع اذا مساله المفاوضات، هالتصعيد يلي او هالمرحله من التصعيد يلي عم نشوفها ستكون قبل مفاوضات فيينا، تصعيد ومحاوله اغتيال انكب العراق وتعطيل للسلطه بلبنان وتازم بالعلاقه مع الدول العربيه والدول الخليجيه تحديدا، كل ذلك من اجل رفع شروطها منعا لطرح سياستها الاقليميه على بساط البحث.
ما هو إن الإيرانيين عندهم كمان سياسة بيعتمدوا سياسة الهروب إلى الأمام. لا. يعني كل ما بيكونوا محشورين بيهربوا إلى الأمام. الهروب إلى الأمام يعني تصعيد التوترات، يعني تصعيد الأوضاع، يعني تصعيد المواقف. يعني شوف اليوم مثلا النموذج هلأ الحالي بلبنان بالأزمة مع الخليج ومع المملكة العربية السعودية تحديدا. سيد حسن بدل ما يروق الأجواء بتشوفيه كم كمل للآخر بالموضوع، وأنا كنت من الكتاب اللي كتبت بهالموضوع من حوالي أسبوعين لورا، أنه لا تتوقعوا من حزب الله أن يتراجع ولا تتوقعوا من حزب الله أن يقبل باستقالة الإرداحي. يعني القصة لحد هون وصلت أنه اليوم إيران مستعدة ما تتراجع. ومشان هيك عم بقول كنت من شوي أنه هالفترة صعبة من هلأ لـ 29-11، عندنا هالفترة الصعبة لأنه إيران قد تلجأ إلى شتى المناورات، يعني حتى قد تلجأ إلى الكذب إذا بدك الدبلوماسي بالإعلان عن شيء وتضمر شيء آخر أو تقوم بالواقع بشيء آخر، عرفت كيف؟
نعم.
وبالتالي نعم لبنان اليوم ما عاد خفي على حدا أنه لبنان ورقة رهينة بيد الإيراني يستخدمها في تحسين شروط التفاوضية، في الإيهام للعالم للغرب والأمريكيين بأنه اشتبهوا أنا لا أزال أمسك بأوراق ضغط قوية بالمنطقة، ولكن الذي نخشاه أن تتحول هذه الورقة أو الأوراق الضاغطة إلى أوراق دموية تؤدي بنا إلى تطورات دراماتيكية إن كان بلبنان أو بغير لبنان. أكثر شيء بلبنان عم بحكي، لأنه نقطة الثقل الإيرانية من خلال الوكلاء الإقليميين تتمثل بحزب الله أساساً، لأنه هو أقوى ميليشيا إيرانية موجودة بالمنطقة. وبالتالي نعم يجب أن نتوقع أو أن إذا استمر التصعيد الإيراني أو إذا استمرت لغة الإيرانيين المزدوجة بين ما يعلن وما يدمر، يجب أن نتوقع مرحلة صعبة جدا وتصعيد كتير كبير بلبنان وربما ربما ربما أيضا بالمنطقة.
يعني من هون الحديث عن اغتيالات وحوادث أمنية، خصوصا أنه المشروع الإيراني يتعارض مع وجود الدولة وكل محاولة للوقوف بوجهه أو أي وجود أو صمود لمفهوم الدولة يقابل بالرفض والتهديد من جانب إيران.
بالضبط. وهون يعني استعداد، هون عم تتشكل الجبهة السياسية العسكرية الاستراتيجية بالمنطقة بتحالف عربي إسرائيلي أمريكي لمواجهة أي رطرسة إيرانية. وهون للأسف يعني رح يكون لحزب الله دور كبير، في حال اعتدي على إيران رح يطلب من حزب الله إشعال المنطقة لبنان، إشعال الجبهة اللبنانية، وهون بقى مع ما يؤدي ذلك من استجرار لمأساة جديدة ولكوارث جديدة فوق الكوارث اللي عم بيعنيها البلد. وهلأ إسرائيل يعني بالأيام القليلة الأخيرة إذا بتلاحظي أبدت مرونة بقصة إمكانية حل الخلاف الغازي مع لبنان.
نعم.
إذا تابعت الأخبار.
نعم.
فهذه المرونة الإسرائيلية لم تأتي مجانا أو لا تأتي من لا شيء، بل تأتي من حسابات تقوم بها إسرائيل مع الأمريكان أنهم بدون يصفروا مشاكلهم مع لبنان حتى يتفرروا للمواجهة الآتية مع إيران ووكلائها بالمنطقة، من دون ما يكون في ملفات علقة مع دول المنطقة مع حكومات المنطقة. فهذه الأمور اللي لازم نخذها بالآن بعين الاعتبار طبعا، لنقول أنه يعني بدي لك شغله استاذ هدى، للاسف يعني شان ايران وحزب الله تحديدا، شان هذا الفيلسوف اليوناني امبيدوكليس يلي تيثبت انه هو خالد، لانه كان يناقش كل منافسينه الفلاسفه انه الخلود انه ما حدا خالد، وكانه انا خالد. فتيثبت انه خالد قام بكل غطرسه وعنجهيه كب حاله بالبركان فاحترق ومات. عرفت كيف؟
يعني
فنحن امام عن جهية ورطرطة وقوة وهذه
القوة المادية. نعم.
اكزاكت فائض القوة اللي بيحكي عنها توماس هوبس يعني بنظريته عن موضوع القوة وأساس الحق والحق أساس القوة. يعني للأسف نحن أمام هذه الظاهرة وهذه الظاهرة خطيرة على حالة وعلى غيرها.
يعني نحن بمرحلة سقوط مقولة الدول التي تدار بالكامل من طهران وسقوط إمكانية التمدد إلى البحر المتوسط أو على طريق السقوط.
صحيح، على طريق السقوط كي نكون واقعيين.
نعم.
على طريق السقوط، وهناك عدة مؤشرات، اليوم مثلا بقول لك أنه حاليا باللحظة اللي عم نحكي فيها نحن مع بعضنا هناك تشاور دولي أقليمي كبير عم بيتم بالكواليس.
نعم.
لإصدار موقف جماعي صارم ضد إيران بالملف النووي وبملف السلاح البالستي والتدخل بالدول العربية. بعد في روسيا والصين بعدهم عم بيحطوا فيتو على هالموقف الدولي الجامع، ولكن وعدوا أنه ممكن ينضموا إلى هذا الموقف إذا تأكدوا أنه إيران بدأت تقترب فعلياً من تصنيع القنبلة النووية. كذلك عندك مؤشر تاني حصل من فترة، الاشتباك البحري الإيراني الأمريكي الأخير ببحر عمان حول ناقلة النفط الإيرانية. فكمان هذه رسالة واضحة بالاتجاهين، الإيراني للغرب والغرب الإيرانيين. كمان في عندك عودة واشنطن عن قرارها بوقف بيع أسلحة للسعودية. تذكري لما الرئيس بايدن أول ما وصل على البيت الأبيض رفض يبيع، ألغى كل عقود البيع الأسلحة للسعودية، رجع من خلال كم يوم رجع عن رأيه وأقر صفقة بقيمة 650 مليون دولار بعتقد.
نعم.
عرفتي كيف؟
نعم.
فضلا عن القصف الإسرائيلي المتواصل على قواعد إيرانية خير من يومين بالمكمل يعني.
نعم.
عرفتي كيف؟ وهذه هون بالمناسبة بحب ألفت النظر إنه القصف اللي صار بالبوكمال استهدف قاعدة الإمام علي بجنوب شرق المدينة البوكمال، وهيدي القاعدة تعتبر من أكبر قواعد العسكرية الإيرانية بالمنطقة. عرفت كيف؟ بدير الزور والبوكمال. وهيدي نقطة استراتيجية تدير الإيران المعارك والعمليات كلها بين سوريا والعراق. فهيدي مثلا كل هالمؤشرات إن دلت على شيء، فعلى من جهة تصاعد التوتر ووجود المنطقة وانفتاح المنطقة على شتى أنواع التطورات الدراماتيكية الممكنة، وبنفس الوقت تؤكد على تراجع النفوذ الإيراني وبدء العد العكسي للعب بالنار الذي انتهجته طهران خلال الفترة السابقة.
استاذ جورج بوصعب، يعني حضرتك عم تحكي وفي شغلة وهيدي كتير بيركز عليها محور الممانعة وبيحكي فيها، بيحكي عن عجز واشنطن عن دفع طهران، شيء اللي يعاكس اللي حضرتك عم بتتفضل وتقوله. يعني بيحكي انه واشنطن عجزت عن دفع طهران للعمل بحسب الشروط الأمريكية واللي تفضلت وذكرتها حضرتك بسياق حديثك، وبيحكوا ايضا بنصر حتى بيستشهدوا بالدور الخليجي يجي انه تجاه دمشق، انه اللي عمله وزير خارجية الامارات واللي كمان رح يتقاطر، وايضا وزراء الخارجية الاخرين بدول الخليج كمان باتجاه دمشق. هذا بيعتبروه نصر وليس مثل ما حضرتك عم تتفضل تقول انه اذعان لايران والاذعان للشروط الامريكية، وانه الدليل انه رجعت على المفاوضات بشروط عالية السقف امريكيا. يعني نعم.
بالنسبة لزيارة الإمارات وزير خارجية الإمارات الشيخ عبدالله بن زايد لدمشق ولقائه الرئيس الأسد وبشكل عام المبادرة اللي صارت من قبل دولة الإمارات تجاه دمشق، بالعكس هذا أكبر دليل على أنه مش الجانب الأمريكاني الخسران ولا الجانب الموالي للأمريكان والغرب خسران، هو الجانب السوري الخسران. لأنه لو الجانب السوري منه خسران ما كان قبل أول شيء بلقاء عبد الله بن زايد، هذه أول نقطة، وما كان قبل بالانفتاح. يعني كان فائد القوة تبعه كان يمنعه أنه حتى يخلي العرب يفكروا يرجعوه لعندهم. تفهميني كيف؟ هذه أول نقطة. وتاني نقطة مهمة بهالإطار أنه يعني كيف ممكن نسمع، إذا بتسمع التلفزيون السوري وإذا بتسمع تصريح المسؤولين السوريين من وقت زيارة الشيخ عبد الله بن زايد لليوم، من يومين لليوم، إذا بتشوفي اللهجة اللي عم بيحكوا فيها الترحيبية، اللهجة التصالحية، اللهجة التوافقية مع الدول العربية، والتأكيد على دور سوريا العروبي وما يدل على أنه لا، بالواقع ما في مش انتصار خط الممانعة أو المقاومة بقدر ما هو خط إعلان فشل ذريع لهذا الخط يلي خلى العرب يرجعوا إلى دمشق من باب انتزاع دمشق من أحضان إيران، من باب انتزاع دمشق من أحضان محور المقاومة، أو محاولة تنقول محاولة انتزاع دمشق من أحضان المقاومة ومحور المقاومة الإيراني باتجاه العودة إلى الحضن العربي. يعني أنا بالعكس، يعني إذا بتشوف الظاهرة بحد ذاتها أنه العربي رجع على الشام، مش لأنه الشام انتصرت، العربي رجع على الشام لأنه الشام عايزته. هيدي الفكرة بالموضوع. عرفتي كيف؟ وهون بدلين كمتابع أنا كمان بتعفل بتطلع على كل وسائل الإعلام يوميا، يعني العربية سواء من الـ من الـ من جهة المقاومة محور المقاومة أو من جهة المحور المقابل بستمع يوميا يعني خلال ساعات طويلة لكل التعليقات اللي بتطلع. إذا بتعلي مقارنة بين تعليقات الإذاعات والتلفزيونات والأبواق الإعلامية التابعة لإيران والإذاعات والتلفزيونات التابعة لنظام الأسد، ما في مجال ما تلاحظي الفرق الشاسع بتفسير ظاهرة زيارة الشيخ عبد الله بن زايد للشام.
نعم، بسؤال أخير للأسف وقتنا خلص مع أنه كان في كتير نقاط بعدنا نحكي فيها، ولكن هيك
يمكن نحن طولنا عليك كمان الحكي.
لا بالعكس بالعكس، بدنا نستفيد من حضورك القيم معنا أستاذ جورج. يعني هل هو برأيك فشل للشيعية السياسية، وهل الهوية الوطنية ستغلب أو بدأت يعني تغلب التشيع ومحاولة إيران أخذ شيعة العرب بعيدا عن ولائنا العربي؟ يعني هل هالشي فشل؟
نعم، فينا نقول بدأت معالم فشل هذه المحاولة. بدأت فشل مع محاولة إيران مصادرة المكون الشيعي في المنطقة.
نعم،
فينا نقول هالكلام وفينا نأكد عليه، والدليل الأساسي اليوم يلي حصل بالعراق وانتصار الخط الشيعي المناوئ لإيران.
نعم،
عرفتي كيف؟ ورسالة قاني إلى مصطفى القازمي رئيس الوزراء العراقي بأنه انتبه ما تلعب بزيلك وتجرب تعمل تحالف مع الصدر، لأنه ساعتها بدك تتوقع منا غضب كبير. وبالتالي نعم فينا نقول انه بدات الورقه الشيعيه اذا فينا نقول او اذا صح التعبير تخرج من سيطره او من استيلاء ايران الكامل عليها. وهالشيء كله يعني برجع بقول لك شغله استاذه هدى اذا بتسمحي لي بعجالي، من هون اذا بنعكس حديثنا كله على الوضع اللبناني، بات من الملح إذا بتسمحي لي وأصل هالرسالة إلى الداخل اللبناني وتحديدا التوجه إلى القوى السيادية اللبنانية. بات من الملح جدا جدا، وأنا أدرك ما أقول وما أقوله مبني على معطيات دبلوماسية عم بسمعها من الغرب. بات من الملح جدا 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 نداء وجهه باسمي وباسم كل مين بيحب لبنان وبيحب لبنان السيد الحر المستقل وبيحب لبنان المتحرر من السيطرة والاحتلال الإيراني. بات من الملح جدا جدا تشكيل جبهة معارضة وطنية سيادية عابرة للمناطق وعابرة للطوائف وعابرة للمذاهب. نتمنى عسى أن يكون ذلك مثبتا ومكرسا في الانتخابات النيابية المقبلة
إن شاء الله.
كفانا شرزما في اللحظة التي فيها تنتفض المكونات العراقية السيادية لتعود وتلتقي لطرد المحتل، نحن في لبنان لا نزال كقوى سيادية مشتتين بالنا نحارب بعضنا بالقشور، بالوقت يلي مش بس صرنا محتلين، بالوقت يلي وصل الإيراني على بيت كل واحد منا بعين رمان وبطلع.
للأسف يعني هيدا الوضع
من القلب. نعم. من القلب يعني خلي. يجب من الآن وصاعدا أن تكون كل القوى السيادية مستنفرة لتشكيل جبهة عريضة واسعة كبيرة ما بعرف كيف بيسموها بلبنان. حتى نرجع نقاوم مقاومة سلمية ومقاومة ديمقراطية، لأنه إذا ما عملنا هيك الآتي صعب كتير على لبنان، والأيام المقبلة والأسابيع المقبلة قد تحمل أمور لا تحمد عقباها.
أنا بدي أشكرك على أمل التقيك بحلقات تانية. رئيس اتحاد فرنسيي الانتشار بممثلية قطر، مستشار قنصلي عام ومحامي للسفارة الفرنسية، كاتب ومحلل سياسي الأستاذ جورج بوصعب. بشكركم أعزائي المستمعين على حسن المتابعة وبقلكم إلى اللقاء الأسبوع اللي جاي مثل هالوقت انطرونا.